تحية صادقة أحييكم مستمعي، وأرجو أن نفرغ نفوسنا في الثلث ساعة التالي لكي ندرس معا فقرة جديدة من كتاب الله. نحن ندرس في هذه الفترة مادة مشوقة جدا، إذ بين أيدينا سفر الرؤيا الذي يقدم لنا أحداث المجيء الثاني للمسيح. فإن كنت ذا ذهن باحث تهتم بمعرفة الأشياء على أصولها، أدعوك حتى تبقى معي في الدقائق القادمة. بدأنا المرة الماضية نتناول الفصل العاشر من الرؤية، وهو الفصل الفاصل بين البوقين السادس والسابعة، وهو الفصل الثاني في سلسلة الفواصل التي تحدثنا عن وجودها في هذا السفر. قبل المراجعة أحب أن نقرأ ثانية الفصل العاشر كاملا من سفر الرؤيا.
ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء متسربلا بسحابة، وعلى رأسه قوس قزح، ووجهه كالشمس، ورجلاه كعمودي نار، ومعه في يده سفر صغير مفتوح، فوضع رجله اليمنى على البحر واليسرى على الأرض، وصرخ بصوت عظيم كما يزمجر الأسد. وبعدما صرخ تكلمت الرعود السبعة بأصواتها، وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، أن لا يكون زمان بعد، بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. فقال لي: يجب أنك تتنبأ أيضا على شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين.
قلنا بأن هذا الملاك ما هو إلا ملاك قوي وليس هو المسيح، فنحن لم نعد نرى المسيح كملاك أبدا، فهو يظهر في سفر الرؤيا بصفته المسيح الممجد أو المسيح بعد التجسد. هذا الملاك قد جاء ليعلن أن مجيء المسيح قد بات وشيكا، فقد أعلنت الملائكة مجيئه الأول، وسوف تعلن أيضا مجيئه الثاني إلى الأرض. وظهور قوس القزح هنا يشير إلى أن الله لن يرسل طوفانا آخر ليهلك به الإنسان ثانية. بيد الملاك سفر صغير، وهو السفر المختوم بسبعة ختوم الذي رأيناه سابقا، فهو السفر الوحيد الذي صادفناه أمامنا، وهو لا يعرف إلا بكونه سفرا صغيرا، وقد أعطي السفر للرب يسوع الذي كان الوحيد القادر على فتحه. أدى فتح الختوم السبعة إلى فتح السفر، كما أن الأبواق السبعة التي تم التبويق بستة منها إلى الآن ما تزال جزءا مما هو موجود في هذا السفر. وبعد أن يقوم الرب يسوع بإزالة الختوم، فإنه يعطيه إلى الملاك الذي يعطيه بدوره ليوحنا ليأكله. هذا هو السفر الذي يمثل صك ملكية الأرض، ويحتوي على دينونات الضيقة العظيمة التي سينفذها يسوع المسيح. لقد فتح السفر الآن وصارت الدينونات واضحة. هذا السفر هو سلطان الملاك لإعلان أن البحر والأرض هما ملك للمسيح. ويوصف السفر بأنه صغير لأن وقت الضيقة العظيمة لن يكون طويلا. وصلنا الآن إلى منتصف الطريق تقريبا، وسوف يتم إخبارنا لاحقا بأن الوقت المتبقي ليس بالكثير. عدد 4. وبعدما تكلمت الرعود السبعة بأصواتها كنت مزمعا أن أكتب، فسمعت صوتا من السماء قائلا لي: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. رأينا أن الرعود السبعة كانت تتكلم بصوت واضح ومفهوم، وهذا التأكيد كان جملة مثبتة أيضا. لقد كان الرسول يوحنا كاتبا، وكان يدون الرؤى كما هي. كان مزمعا أن يكتب ما قالته الرعود السبعة، فقد سمعها وكان صوتها مفهوما، لكنه منع من القيام بذلك. لكن بما أن هذا هو سفر الإعلان، فلماذا يوجد شيء مخفي؟ هذا هو الموضع الوحيد في سفر الرؤيا الذي يوجد فيه شيء مخفي، فليس هناك خفي آخر في السفر. يوضح الله تماما في نهاية هذا السفر أنه قال كل شيء، وهو لا يخفي شيئا عن الإنسان اليوم. ففي نهاية السفر كتب الرسول يوحنا قائلا: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. ورغم ذلك، فإن الرسول يوحنا منع من تدوين هذه الرسالة التي قالتها الرعود السبعة، وهذا أمر مثير للدهشة حقا. لو كان هذا الملاك هو المسيح لكان يوحنا سجد له، فهذا ما فعله يوحنا حينما رأى المسيح الممجد في الفصل الأول من السفر. وهكذا من الواضح أن السبب في عدم سقوط يوحنا وعدم سجوده لهذا الملاك هو أنه مجرد ملاك وليس الرب يسوع. إن محاولة معرفة ما قالته الرعود السبعة هو مجرد افتراض لا يمكن إثباته. لقد خرج البعض بفرضيات غريبة، فعلى سبيل المثال قال فيترينجا إن الرعود السبعة هي الحملات الصليبية السبعة، كما قال دامبز إنها تمثل الأمم السبع التي تلقت الإصلاح، وقال إليوت إنها تمثل بيان البابا ضد لوثر. كذلك فقد زعمت العديد من البدع والهرطقات المسيحية أنها تمكنت من كشف النقاب عن الأشياء التي قالتها الرعود السبعة، لكن الرب يسوع قال ليوحنا: اختم على ما تكلمت به الرعود السبعة ولا تكتبه. وهكذا فقد بقي ذلك سرا لا يعرفه أي إنسان لغاية الآن، وإن حاولنا التكهن بهذا الشأن فسوف يتبين مقدار خطأنا في غضون سنوات قليلة. إذن لما لا نترك الأمر كما هو عليه وأن نستخلص العبرة منه؟ فرغم أن الرب يسوع معلن في هذا السفر، إلا أن هناك الكثير من الأشياء التي لم يعلنها الله لنا. عدد 5 و6. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد. يوضح هذا الملاك استحالة أن يكون هو المسيح، حيث أنه يقسم بالخالق الأبدي. والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، فلو أنه كان المسيح لكان أقسم بنفسه. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين: فإنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به أقسم بنفسه. فلا يمكن لله أن يقسم بأي شيء آخر، لأنه ليس هناك من هو أعظم منه. أما الملاك فقد أقسم بآخر لا بنفسه، لأنه ليس الله، وبالتالي فهو ليس الرب يسوع. الرب يسوع هو الله الأزلي. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. كما أن الرب يسوع قال في إنجيل يوحنا: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فالمسيح هو الخالق، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. كما يقول بولس: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. وهكذا فالملاك أقسم باسم المسيح الذي في السماء، وبصفته ممثل المسيح فهو يعلن أن كل شيء يؤول للمسيح. أن لا يكون زمان بعد، هذه العبارة هي إعلان سار من السماء إلى قديسي الله على الأرض الذين يعانون وسط كل هذا الضيق والذين يتساءلون إلى متى سيطول الضيق. والمعنى المقصود هنا هو أن المجيء الثاني للمسيح بات وشيكا، ويعد هذا تأكيدا لما قاله الرب يسوع في خطابه على جبل الزيتون حينما قال: ولو لم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. فالملاك هنا يخبر المختارين أن الأمر لن يطول، فهو يقول لهم: لا تقلقوا، فالذي يصبر إلى النهاية يخلص. لماذا؟ لأنهم مختومون وسوف ينجحون في اجتياز فترة الضيقة العظيمة. كذلك تعد هذه استجابة لصلوات الشهداء في رؤيا 16، كما تعد تحقيقا لما نسميه بالصلاة الربانية: ليأتي ملكوتك. فسوف يأتي الملكوت بكل تأكيد، رغم أنه ما من أحد يعلم متى سيكون ذلك بالتحديد. عدد 7: بل في أيام صوت الملاك السابع متى أزمع أن يبوق يتم أيضا سر الله كما بشر عبيده الأنبياء. هذا كله يحدث فيما يتأهب الملاك السابع للنفخ في البوق، وقد يشير هذا إلى أن البوق السابع يأتي بنا إلى ختام فترة الضيقة، وفي هذا الوقت بالتحديد يتضح سر الله أخيرا. لقد كشفت بعض جوانب هذا السر كجواب نهائي، لكن يبدو أن هذا أعظم من أي جانب، وأنه يعد تلخيصا لجميع الجوانب مجتمعة. هناك سر يتعلق بالأمة القديمة والدينونة والمعاناة والظلم وصمت الله ومجيء الملكوت، والمشكلة الرئيسية هي: لماذا سمح الله بالشر ولماذا احتمله لفترة طويلة؟ الشيء المؤكد هو أن الله لم يقدم لنا إجابة عن هذا السؤال حتى الآن، لكن ربما سيجيبنا عنه في يوم ما حينما نمثل في محضره. إلا أن الأمر المشجع يا صديقي هو أن الله يقول لكل واحد منا: سر معي في الظلام وسوف يكون كل شيء على ما يرام، سوف أخرجك إلى النور، وعندها ستدرك وتفهم ما لم تدركه وما لم تفهمه في السابق. لذا أقترح عليك عزيزي المستمع أن تضع يدك بيد خالقك وفديك. عدد 8: والصوت الذي كنت قد سمعته من السماء كلمني أيضا وقال: اذهب خذ السفر الصغير المفتوح في يد الملاك الواقف على البحر وعلى الأرض. هذا الأمر جاء من المسيح في السماء حيث يدير كل ما هو مدون في سفر الرؤيا. إنه مسؤول بالكامل عن كل ما يجري. سفر الرؤيا هو السفر الذي يمجد مخلصنا العظيم. إنه ديان كل الأرض، وها نحن نراه وقد رفعه الله وأعطاه اسما فوق كل اسم. وإن لم يكن هذا هو اسم المسيح، فلا بد أن يكون هو الذي أصدر الأمر للملاك للتحدث من السماء. من الواضح أن يوحنا قد عاد إلى الأرض بالروح، لأن السفر الصغير الذي كان بيد الله الآب في السابق قد غدا الآن بيد يوحنا. عدد 19: فذهبت إلى الملاك قائلا له: أعطني السفر الصغير. فقال لي: خذه وكله، فسيجعل جوفك مرا، ولكنه في فمك يكون حلوا كالعسل. فأخذت السفر الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان في فمي حلوا كالعسل، وبعدما أكلته صار جوفي مرا. أصبح يوحنا جزءا من المسرحية الدرامية التي بدأت أحداثها بالتكشف لنا شيئا فشيئا. لقد طلب منه أن يفعل شيئا غريبا للغاية له معنى نموذجي جدا. إنه يأكل السفر بناء على تعليمات الملاك، والنتيجة هي مذاق حلو ومر في آن واحد. إن أكل هذا السفر يعني قبول كلمة الله بإيمان. هذا هو تعليم الكتاب المقدس، حيث نقرأ في إرميا 15:16: وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأني دعيت باسمك يا رب إله الجنود. فالنبي إرميا يشبه قبول كلمة الله بأكلها، كذلك يفعل حزقيال حيث يقول: فقال لي ابن آدم كل ما تجده، كل هذا الدرج واذهب كلم بيت إسرائيل، ففتحت فمي فأطعمني ذلك الدرج، وقال لي ابن آدم أطعم بطنك واملأ جوفك من هذا الدرج الذي أنا معطيكه، فأكلته فصار في فمي كالعسل حلوة. هذا هو كلام الله بالنسبة للمؤمن، فهو كالعسل حلوة. الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام، يقول سليمان الحكيم. وفي المزمور 119 نقرأ: ما أحلى قولك لحنكي، أحلى من العسل لفمي. الجزء الذي التهمه يوحنا من كلمة الله كان هو الدينونة. لقد كان حلوا لأن المستقبل سيكون جميلا. نقرأ في سفر التكوين: فقال الرب هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ وكأنه كان يقول لإبراهيم نحن أصدقاء، وأود أن أقول لك ما أنا عازم على فعله. من الجميل أن يعلم المرء ما ينوي الله القيام به، لكن حينما ندرك أن الدينونة قادمة فلا بد أنك ستشعر بالمرارة. لقد قبل يوحنا كلمة الله بشوق ولهفة، لكن حينما رأى أن مزيدا من الدينونة ستأتي شعر بالحزن والأسى في قلبه. كان السفر حلوا في فمه، لكنه كان مرا في جهازه الهضمي. وإن كنا نستطيع أن نفرح بقراءة هذا الجزء من كلمة الله بما يشتمل عليه من دينونات ستقع على هذه الأرض، فلا بد أننا بحاجة للصلاة كثيرا كي يصبح لدينا فكر الله. من الجميل أن نعرف سفر الرؤيا وما يعتزم الله القيام به، لكن حينما ندرك أن الدينونة قادمة على العالم الرافض للمسيح من حولنا فلا يمكننا أن نفرح بذلك، وهكذا فإن النبوة تصبح مرة. هناك تطبيق عملي لهذه الفكرة، لكن لضيق الوقت سأحتفظ به للمرة القادمة. لكن أرجو في هذه الأثناء يا صديقي أن تقرأ كلمة الله جيدا وتتأمل بها لتعرف فكر الله. إلى اللقاء، وليدم لك سلام المسيح.